بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما زلنا نتكلم عن إعداد الأرواح والنفوس والقلوب لرمضان. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار، واجعلني وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إيمان بأن الله عز وجل قد وعد على القيام والصيام بهذا الأجور العظيمة، يقين واحتسابا، أي نريد رضا الله لا نريد رضا الناس، ولا نريد مدح ولا ثناء ولا شهرة. أسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن ييسر لنا أن نكون على منهاج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العظيمة المقبلة. بعد أسبوعين فقط سيدخل هذا الشهر العظيم، فكيف أعدينا أنفسنا وبماذا هيأنا أنفسنا؟ تكلمنا في الدرس الماضي كيف لابد أن تكون القلوب والأرواح والعقول والأفكار والأبدان والأبناء والزوجات والبيوت في استقبال هذا الشهر الكريم. والليلة يا أخواني الأفاضل ويا أحبة الكرام، ما زلنا نتكلم عن نوعية وكيفية الاستعداد لهذا الشهر. وكان من العجيب أننا في هذه الليلة في ليلة النصف من شعبان، التي صحح بعض أهل العلم حديثا ورد في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1144. هذا الحديث يا أخوان الكرام كذلك يدل على أن هنالك تهيئة، لابد أن نهيئ أنفسنا لندخل على هذا الشهر. ومن هذه التهيئة أن نبتعد عن سوء الأدب مع الله ومع خلق الله. أما سوء الأدب مع الله فهو بالشرك، وأما سوء الأدب مع خلق الله عز وجل فهو بالمشاحنة. فكيف يدخل علينا رمضان ونحن يا أخوة الكرام ما طهرنا أنفسنا من سوء الأدب مع الخالق ومع الخلق؟ لذلك كأن هذا اليوم جاء للتنزيه والتطهير لهذه القلوب التي ستقبل على هذا الشهر. فلا يليق بالمسلم يا أخوان الكرام أنه يدخل في شهر رمضان وفي قلبه أحقاد، وفي قلبه حسد، في قلبه كراهية، في قلبه بغضاء، في قلبه سوء ظن لإخوانه المسلمين. رجل متشاجر مع زوجته، زوجة كارهة لزوجها، أولاد عاقين لآبائهم، ما يليق بهؤلاء المسلمين أن يدخلون إلى هذا الشهر بهذه الصفات. بل لابد من تطهير القلوب أولا. فمن رحمة الله جل وعلا أن جعل هنالك ما نهيئ به أنفسنا للقاء الله عز وجل. وقد يقول واحد منا: كيف يعني نهيئ أنفسنا رمضان؟ نطهر قلوبنا، ما نتزاعل، ما نتهاوش، ما نتشاجر، إيش دخل رمضان بالعداوات والكراهية والبغضاء؟ أما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ كيف تريد أن يرتفع إلى الله صيامك وقيامك وبكاءك ودموعك ودعاءك وانكسارك وإقبالك وتفطيرك للصائمين وصدقاتك وأنت قلبك فيه حقد وغل على أخيك، قد يكون ابن أمك وأبيك، أو على جارك المسلم ما تصافحه ولا تسلم عليه ولا تزوره ولا تقبله ولا تتقبله ولا تتكلم معه؟ كيف تريد الله عز وجل ينظر إلى صيامك وقيامك وأنت ظالم لزوجك وأنت مقصر في حقوق والديك؟ إذن من رحمة الله جل وعلا أن نلتمس هذا الشعور قبل دخول رمضان. تطهير القلوب وتنظيف القلوب من الأحقاد والأوساخ والأقذار والدنايات الدنيوية قبل دخول شهر رمضان. ولذلك أحبة الكرام القضية ما هي بسيطة ولا هي سهلة، قضية تطهير القلب وتنظيفه. هذه المسألة يا أخوة الكرام لا نستبسطها. كثير منا الآن يا أخوة الكرام صار عنده دائما المقياس العلاقة مع الخالق ونسي العلاقة مع الخلق. يقول أهم شيء نصلي، هذا حنا نصلي الحمد لله، حجينا 3 مرات، اعتمرنا 20 مرة، الحمد لله أنا كم عمري كم رمضان صمت. لكن يا أخي جارك يدعو عليك، امرأتك تكرهك، أولادك يتمنون موتك، والديك غضبانين عليك، كيف بس الإنسان ينظر إلى العبادات وينسى حقوق الخلق؟ أما قال الله جل وعلا في الكتاب الكريم: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ليجمع المال ويحرم الخلق منه مهدد بنار جهنم. كيف يا أخوة الكرام ما نظن أن هنالك
مسؤولية كبيرة علينا تجاه الخلق، سواء أقارب أو أباعد، جيران أو ما هم جيران، لهم حقوق علينا دام أن بيننا وبينهم لا إله إلا الله. كيف نتناسى والله جل وعلا يهدد أصحاب الشمال فيقول: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. طيب كيف هذا العذاب كله؟ لماذا هذا العذاب كله؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل. أحيانا نقرأ آية بس ننسى آيات. هذا العذاب شفت المخيف؟ من يدخل فيه؟ يدخل فيه من قصر في حق الله، وكذلك من قصر في حق خلق الله. هذا العذاب الذي يقطع القلوب، الذي يجعل العيون ما تنام إذا سمعت، يهدد به من قصر كذلك في حق الناس، أقارب وأباعد. ولذلك اسمع ماذا قال الله عز وجل، يبين هؤلاء أصحاب الشمال من هم، إيش أفعالهم، لماذا صاروا من أصحاب الشمال. فقال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فجزاؤه فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. أصحاب الشمال ما كانوا من أصحاب الشمال فقط لأنهم أشركوا أو كفروا، بل ذكر الله أن من أسباب دخولهم في النار وعذابهم ما كانوا يحضون على طعام المسكين، قصروا في حقوق الخلق، ضيعوا حقوق الناس. كم نحن عندنا من الغيبة، كم عندنا من الاحتقار، كم عندنا من البحث والانتقاد. نحضر خطبة لننتقد، نحضر درس لندون انتقادات، نتصيد عثرات العلماء والمشايخ وكبار هيئة العلماء والدعاء والمصلحين. يا الله، كل هذا فينا؟ إذا لابد أن نطهر القلوب قبل دخول رمضان، لابد أن ننظف القلوب. كم منا يا أخوان الكرام من قد يقدم في المجالس ولكن عند الله هو من أدنس الخلق. نعم، لأن الناس رأوا لحانا، ثيابنا القصيرة، وحفظنا للقرآن، وإمامتنا المساجد، وخطبنا على المنابر، لكن ما علموا كم في قلوبنا من الحقد والحسد والكراهية والبغضاء للناس. قد نلقي خطبة على الناس لكن نكرههم، قد نعظ الناس لكننا نزدريهم ونحتقرهم. كيف ندخل رمضان بهذا القلوب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. ما يحتقره؟ الاحتقار حرام، الاحتقار مصيبة، الاحتقار كارثة. كم منا من يحتقر اليوم بسبب الجنسيات ما أنزل الله بها من سلطان، ما جاءت في كتاب ولا سنة. قال: أنت وش جنسيتك؟ قال: جنسيتي كذا. قال: يا رجال أنت لا شيء، لكن في قلبه لا إله إلا الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على أي أساس الآن الاحتقار والإزدراء؟ رجل حافظ القرآن لكن لأنه فقير ما يمتلك مال يشتري سيارة فاشترى سيكل دراجة هوائية وركبها، احتقر ويرمى بالكلام اللاذع والقاذع، ويضرب بالحجارة والحصى، ويحقر في المجالس وهو يحفظ كلام الله من الفاتحة إلى الناس. لو كان هذا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم لقدم في المجالس، لقدم في المساجد والجوامع. لذلك يا أخوان الكرام، نحن لابد علينا أن ننظر في قلوبنا. الله عز وجل ذكر المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر أن هنالك أقوام سيلحقون بالمهاجرين والأنصار وهم قد جاءوا بعدهم بآلاف السنين. فقال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم امتدحهم الله عز وجل، ثم تكلم عن الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وامتدحهم الله. ثم ذكر الله أن هنالك فئة ستلحق بالمهاجرين والأنصار فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
فألحقهم الله بالصالحين، نسأل الله أن نكون منهم. لا تجعل يا ربي في قلوبنا غلا للذين آمنوا، كل من في قلبه لا إله إلا الله نسأل الله أن يجعل في قلوبنا غلا له ولا حقدا عليه، بل حبا لإصلاحه ونصحه وإرشاده وتعليمه وتسديده وتأييده، ونتمنى أن يكون من أهل الفردوس الأعلى، لا نفرح بأخطاء الآخر. اليوم يا أخواني كم واقع قلوبنا، لو جاء خبر في مجلس قالوا ولد فلان مسجون في مخدرات ضحكنا فرحنا انبسطنا قلنا يستاهل، لو جاءنا خبر أن فلان صار له حادث في سيارته من منا يحزن؟ من منا يذهب إلى المسجد يصلي ركعتين ويرفع يديه ويدعو الله عز وجل أن يعين فلان في حادث سيارته، أن يسهل عليه مصابه، أن يقضي عنه دينه؟ نسمع أن فلان طلق فلانة، من منا ينكسر قلبه؟ من منا يرفع يديه؟ من منا يطيل السجود ويدعي لهذا الرجل أن يرجع إلى زوجته وأن يلين قلب الزوجة إلى زوجها؟ بل قد نفرح، قلوبنا عجيبة غريبة. هذه القلوب لا يليق بها أن تدخل على رمضان بهذا الحال، لذلك لا بد من تطهير القلوب وتزكيتها وتنظيفها. ولذلك يا أخوان الحديث مخيف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. كل واحد منا قد يمتدح نفسه في المجالس، أنا الحمد لله على خير، أنا أصلي الفجر الجماعة، أنا إن شاء الله من أهل الإيمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك إيمان كامل حتى تحب أخوانك المسلمين. كل من في قلبه لا إله إلا الله وجب عليك محبته ولو كان صاحب معصية وخطأ، فإنك تحبه على قدر ما في قلبه من الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال أهل العلم الحب والبغض يكون مقداره على ما في قلب الإنسان من الإيمان. فهذا الإنسان الذي عصى أو قصر أو شاتمك أو سابك أو رفع عليك قضية في المحكمة أو هددك، بقيت في قلبه كلمة لا إله الله فهو مسلم، ولا بد أن تحبه على قدر ما في قلبه من لا إله إلا الله. يا أخوان الكرام لابد أن ننظر إلى قلوبنا، كم عندنا من الناس من قطعناهم من سنين وكرهناهم من أيام وليالي، ولا نزورهم ولا نقبل منهم ولا نتصل ولا نقبل المكالمة. وقد جاء في حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أبي يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم أخوان متصارمان. المتقاطعين محرومين يا أخوة الكرام، يحرمون من المغفرة الأسبوعية، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل وتعرض عليه في كل اثنين وخميس فيغفر إلا للمتشاحنين، فيقول ربنا جل وعلا أنظر هذين حتى يصطلحا. المشاحن كم يحرم من المغفرة والتزكية، حتى إذا جاء شعبان وجاءت ليلة النصف من رمضان على الحديث الذي ذكرناه تطهر قلوب الخلق وتغفر ذنوبهم، وهذا العبد المشاحن لا يغفر الله ذنبه. قد قال الأوزاعي وإن من أعلى أنواع المشاحنة بغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المشاحنة كره الصالحين والبعد عن أولياء الله والعاملين والدعاة وانتقادهم وسبهم وشتمهم وطلب عثراتهم وأخطائهم. فنحن يا أخوة الكرام نعيش اليوم في زمن ركز على العبادات وأهملت القلوب. قال واحد حنا نصلي وحنا نصوم الحمد لله، لكن نسينا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لحال تلك المرأة التي أخبر عنها الصحابة، فقالوا يا رسول الله فلانة صوامة قوامة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في الجنة. قال لكنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا تؤذي جيرانها ما عاد نظر لصلاتها ولا صيامها، قال هي في النار تحاسب على هذا الفعل ولو كانت مصلية وصائمة. قضية يا أخوة الكرام كبيرة جدا أننا نهمل قلوبنا ولا ننظر فيها، وكم فيها من الحقد والحسد والكراهية. أحد السلف يقول، اسمعوا هذا الكلام العجيب، يقول حرمني الله قيام الليل ستة أشهر وذلك بذنب أذنبته وإني لا أعرفه. قالوا وما هو؟ قال رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي إنه مرائي. يا أخواني ترون رجل مغتاب ما تكلم في المجالس عن هذا، قال في نفسه احتقار ازدراء له، قال يا رجال ذا بكاءه ما هو من قلب، يتباكى قدام الناس في الصلاة يسوي نفسه خاشع. فحرمني الله قيام الليل ستة أشهر. من منا يتأمل مثل تأمل هذا الرجل؟ كم لك ليلة ما قمت الليل؟ كم لك ليلة ما أدركت تكبيرة الإحرام؟ كم لك ليلة ما كملت أذكار الصباح؟ كم لك من يوم ما قرأت جزء؟ كم لك من يوم فاتتك سنة راتبة؟ إذن حرمنا الطاعات بسبب ما في القلوب من المصائب. حرمني الله قيام الليل ستة أشهر بذنب أذنبته وإني لأعلمه. قيل له وما هو؟ قال رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي إنه مرائي. ما أعظم هذا الرجل الذي عرف ذنبه، لأنه ما هو بصاحب ذنوب فعرف وش الذنب اللي حرمه. لكن لو قيل لواحد منا اليوم وش الذنب اللي حرمك لقال عندي ملايين الذنوب، وش الذنب؟ ذنوبنا كثيرة. أما أولئك كانوا حريصين، كانت عندهم التقوى درجة عالية، اتقوا الله عز وجل حتى الواحد منهم يعرف وش ذنبه. فنحن يا أحبة الكرام مقبلين على شهر عظيم، إذا أردنا أن ينظر الله إلى قلوبنا فلننظف القلوب حتى تكون بقدر عالي لأن ينظر الله إليها جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محط نظر الله قلبي وقلبك. كم اجتهدنا على تنظيف القلوب؟ هل واحد منا عنده استعداد يحضر زواج أو عرس بشماغ غير مكوي، بثوب غير معطر؟ لكن كم ليلة قابلنا الله بقلوب تحقد وتحسد وتكره وتبغض وتنتقد وتسب وتشتم وتبحث عن العيوب والعثرات؟ كم ليلة قابلنا الله بهذه القلوب؟ ما نرضى أن يرى الناس علينا معايب اللباس وأرينا الله معايب القلوب. إذن يا أحبتي الكرام، يجب على كل واحد منا يتوقف مع نفسه الآن وينظر إلى قلبه. لا نموت ونحن محسنين الظن بأنفسنا لأننا نصلي الفجر في الجماعة، لكننا نسينا حقوق خلق الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، في رواية حلهم لنا، يعني أعطنا صفاتهم، حلهم لنا، نخشى أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: هم إخوانكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كم من واحد قد يرى عليه ظاهر الصلاح لكن عنده خادمة في البيت ما يعطيها راتبها، وعنده سواق يضربه الليل والنهار ويهدده بالتسفير، وعنده عامل تحت إدارته وكل يوم يرى منه الشدة والتعنت والشباب والإهانات. إذا خلا بمحارم الله انتهكها. هذه محارم للناس، محارم إما علم عنها الناس في الشارع علمها عنها رب العالمين. وعلم الله عز وجل أعظم من علم الخلق. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. الله عز وجل يا أخواني بيّن من صفات المنافقين، المنافقين أنهم يحتقرون. كم منا من صلى وراء إمام قال صوته ما هو بزين، هذا من المتطوعين يا أخي، يا أخي من المتطوعين، أما الناس يريد لهم خير كم من راح تقرته. كم منا يا أخوان الكرام من جاء عند إنسان جهده أنه حافظ حديث ويدعو إلى الله قال هذا جاهل ويدعو، جاهل ويدعو. كم من المتطوعين للخير والدعوة والإصلاح والصدقة كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ما جاءوا إلا بقليل من تمر، فقال المنافقين عنهم: انظروا إلى فلان ما يأتي إلا بجراب تمر، ما عنده إلا تمر. هؤلاء الله عز وجل بيّنها أن هؤلاء المنافقين هذه الصفة التي كانت فيهم كانت من أسباب أن لا يغفر الله لهم ولو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط 70 ولكن 70 للتكثير، ولو استغفر لهم إلى أن يموت صلى الله عليه وسلم لن يغفر الله لهم. ولذلك جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت، لكن الله ما رح يغفر. لذلك يا أخوة الكرام الإزدراء والاحتقار اللي في قلوبنا لابد ينظف. ونحن الليلة في ليلة عظيمة، ليلة النصف من شعبان التي ذكرت لكم أنه صح في هذا الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، لابد من الآن نبدأ ننظر لقلوبنا، طهرنا ولا ما طهرنا، نظفنا ولا ما نظفنا، نحتقر الناس ونكرههم ونسبهم ونشتمهم، نمر من عند الناس ولا نسلم احتقارا وازدراء لهم، نرى امرأة لابسة لبس ما هو بزين فعلى طول نسبها ونتهمها في عرضها، نرى واحد حط فوق بيته دش فنقول هذا ديوث ونسبه في دينه، وش نقول لله عز وجل يوم القيامة ونحن نحكم على الناس بمجرد الظاهر والنظرات السريعة؟ شو نقول ربي؟ واحد يقول لجاره: أنت يا فلان ديوث ما فيك خير. قال ليش؟ قال فوق بيتك دش. هروح يوم القيامة عند الله عز وجل واعترف أنك قلت هذه الكلمة لفلان واثبتها عليه أنه ديوث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة ديوث. اتق الله في كلامك وألفاظك، اعترف بخطئك، لا تكن من الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. تب، قال لا ديوث، فلان ديوث. نسي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي روي عنه أن من قال في امرئ أمرا ليس فيه، انظروا الحديث بالله تدبروه، من قال في امرئ أمرا ليس فيه ليسبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال. جب الدليل أن فلان ديوث، جب الدليل أن فلانة امرأة ساقطة، جب الدليل أن فلان رجل لا يحب الله ورسوله، جب الدليل أن فلان رجل يحب البدعة ويدعو إلى الابتداع، جب الدليل أن فلان رجل ظالم لزوجته، جب دليل أثبت إذا وقفت أمام الله جل وعلا. لذلك يا أحبتي الكرام نحن مساكين ضعفاء، نقط الكلمة ونظن أن الأمور سهالات، نسينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. مات رجل على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفت أمه عند قبره وقالت: والله إنه كان بارا بي، والله والله إنه من أهل الجنة. قالت في نهاية كلامها: إنه من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي ذلك، فإنك لا تعلمي، فربما قال كلمة هوت به في النار 70 خريفا، لا تقولي ذلك، ما تدري، ربما كلمة الآن يعذب بها. لذلك يا أحبابي، يا مشايخي، يا أساتذتي، أرعوني قلوبكم، ما أبغى أذانكم، لابد نستعد، نستعد يا أخواني بتطهير القلوب، مو بس لرمضان، نستعد للقبر، قلوب نظيفة، قلوب نقية، قلوب زكية، قلوب طاهرة، ونتق الله في كلامنا وفي معاملاتنا. رجل قابلته قبل أسبوع يقول: جميع الشباب الذين يلبسون البناطيل والأقمصة فيهم كذا وكذا، ويشتمهم بشتمة لو أنها مزجت بماء البحر لمزجت. قلت: يا أخي كيف تتهم الناس هؤلاء كلهم؟ شباب رأوا في التلفزيون واحد لابس بدلة لبسوا مثله، ولكن قلوبهم قد يكون فيها من الإيمان والتقوى ما يفوقنا بكثير، صح ولا لا؟ اتق الله في كلامك، هذه الكلمة. أنت سبيت كم واحد الحين؟ كم واحد اللي يلبس الجينز مثلا؟ كم؟ مليون؟ كل المليون يوم القيامة بيطالبونه، يقول: هذا اتهمنا في أعراضنا لأننا لبسنا بدلة. بعض الناس يتكلم عن دول كاملة، يقول: الدولة الفلانية كل أهلها فيهم كذا. أهلها كم؟ 2 مليون 10 مليون 50 مليون؟ سيأتون يوم القيامة، ماذا ستقول لله عز وجل؟ طهر قلبك، إذا طهر قلبك طهر لسانك، فإن الألسنة مغاريف القلوب، الألسنة مغاريف القلوب، ما تخرج هذه الكلمات القوية اللاذعة القاذعة إلا من قلب قد اتسخ وقد شك في الناس واحتقرهم وأساء إليهم وما تأدب مع ربهم قبل أن يتأدب معهم. لهذا يا أحباب الكرام ويا أخواني، لابد من الآن نجزم على قلوبنا وعلى ألسنتنا ألا تقول إلا ما يرضي الله عز وجل. قال الحسن البصري: إن الكلمة إذا كانت حبيسة لسانك فأنت تملكها، ولكنها إذا خرجت فهي تملكك. فالكلمة إذا خرجت خلاص تحاسب عليها، وهي عليك، تحاسب في الدنيا قبل الآخرة. ربما كلمة تقولها فتدعى إلى المحاكم لتجلد، فإنك قد قذفت قبل أن تلقى الله عز وجل. فيا أخوان الكرام، لا بد أننا دائما نتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فنحن مقبلون على رمضان، فلا بد أن نقبل بقلوب طيبة، قلوب تحب الناس وترحم الناس وتقبل على الناس وتتمنى للناس الخير، فيها الشفقة، فيها العاطفة الطيبة، فيها الدعاء للناس في ظهر الغيب، فيها نظافة طاهرة. وأني أدعو نفسي وأخواني جميعا اللي في المسجد واللي برا المسجد، من الليلة من كان بينك وبينه مقاطعة فاتصل عليه وطهر قلبك، وادعوه إلى أن يطهر قلبه عليك، حتى لو كانت زوجتك. بعضنا قد يكون حضر الآن الكلمة وله أسبوع أسبوعين متقاطع مع زوجته، وربما كانت مرمية في بيت أهلها. الآن طهر قلبك، أنت في ليلة عظيمة مقبل على شهر عظيم، طهروا قلوبكم على زوجاتكم وأبنائكم جيرانكم وإخوانكم وعلى عامة المسلمين، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، طويلهم وقصيرهم، ذكرهم وأنثاهم. تذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا أن ندعو لإخواننا المسلمين ولو ما كنا نعرفهم ولا قد شفناهم، وأعد على ذلك أجر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كان له بكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة حسنة يلقاها عند الله عز وجل يوم القيامة. لذلك ندعو للمسلمين ولو ما نعرفهم، ادع للمسلمين اللي في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا، في جميع العالم ادعو للمسلمين أن الله يهديهم ويقوم قلوبهم ويطهر أفئدتهم. لا تناقض نفسك يا مسلم، فإنك في الصلاة في التشهد كل ما صليت تسلم على أخوانك المسلمين، لكن العجيب تخرج من الصلاة وتعاندهم وتحدهم بسيارتك وتسبهم وتشتمهم وتقذعهم وتلذعهم وتحقرهم، وأنت في التشهد تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كيف نسلم عليهم في الصلاة ونبغضهم خارج الصلاة؟ أليسوا هم الذين سلمنا عليهم؟ فمن واجبهم خارج الصلاة أن نؤدي الحق الذي ألزمنا به أنفسنا في التشهد، فإذا سلمنا عليهم في الصلاة فالمسلم عليهم خارج الصلاة، وليكن لهم منا السلام، وليسلموا من أذانا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم يا سامع الصوت، يا حي يا قيوم، يا قريبا ليس ببعيد، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، وألسنة ذاكرة، وأعينا دامعة. اللهم اهدنا هداية لا ضلال بعدها أبدا، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم ارض عنا والدينا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم يا رب خذ بنواصينا البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.